ندخل على درس نهي الأوتار. الباب الثاني نهي الأوتار، الكلام على كتاب الطهارة من كتاب نهي الأوتار. الباب الثاني باب تسوك المتوضئ بإصبعه عند المضمضة. يعني هل احنا اتكلمنا على السواك وفضل السواك وبينا بأنه مطهرة للفم مرضاة للرب، فهل يصح التسوك بالأصابع؟ الإصبع يغني عن السواك اللي هو عود أراك، وعود أراك وأفضل أفضل الأسوكة التي يستخدمها الإنسان. ونستحضر دائما قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. باب تسوك المتوضئ بإصبعه عند المضمضة. قال عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أنه دعا بكوز فيه ماء فغسل وجهه وكفيه ثلاثا وتمضمض ثلاثا، فأدخل بعض أصابعه في فيه واستنشق ثلاثا، وغسل ذراعيه ثلاثا، ومسح رأسه واحدة، وذكر باقي الحديث. وقال: هكذا كان وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث رواه أحمد، هذا حديث رواه أحمد وحسنه كثير من العلماء. هذا حديث في الكلام على أطراف الوضوء وأركان الوضوء، ولسنا بصدد كلام على أركان الوضوء الآن، لكن هو ساق الحديث من أجل الشاهد الذي يريده، وهو قوله: فأدخل بعض أصابعه في فيه، فأدخل بعض أصابعه في فيه، فكان أدخله بوظيفة السواك وتسوك به. وهذا يستدل به المصنف وغيره على جواز استخدام الإصبع مكان العود الأراك. قلنا بأن السواك له وظيفتان: مرضاة للرب، مطهرة للفم. والصحيح في ذلك أن الشريعة الغراء لا تفرق بين متماثلين، فكل ما يكون مطهرة للفم نزل منزلة السواك هنا. يعني قد لا يكون، قد لا يجمع الشطرين، لكن هنا كل ما يؤدي إلى طهارة الفم فهو ينزل منزلة السواك، لأن السواك قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة: مطهرة للفم مرضاة للرب. وهذا حديث قد روى ابن عدي والدرقطني والبيهقي من حديث عبد الله بن المثنى عن النضر بن أنس عن أنس بن مالك مرفوع رضي الله عنه وارضاه مرفوعا بلفظ: يجزئ من السواك الأصابع، يجزئ من السواك الأصابع. وهذا إسناد ضعيف، هذا إسناد ضعيف. قال البيهقي: المحفوظ عن ابن المثنى عن بعض أهل بيته عن أنس، ورواه ابن عيم، الجهالة هنا تضر. قال: وروى ابو نعيم والطبراني وابن عدي من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وفيه المثنى بن الصباح. وروى ابن أبو نعيم أيضا من حديث كثير ابن عبد الله ابن عمرو ابن عوف عن أبيه عن جده. وهذا كما قلنا الإسناد في ذلك أنه يجزئ من السواك الإصبع بأنه حديث ضعيف، حديث ضعيف. قال الحافظ ابن حجر: وأصح من ذلك ما رواه أحمد في مسنده من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وروى أبو عبيدة في كتاب الطهارة، أبو عبيدة في كتاب الطهور عن عثمان أنه كان إذا توضأ يسوي كفاه بإصبعه. وهذا عن عثمان، موقف على عثمان، قال أنه كان إذا توضأ يسوي كفاه بإصبعه. وروى الطبراني في الأوسط من حديث عائشة: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت يا رسول الله، الرجل يذهب فوه أيستاك؟ قال: نعم. قلت: كيف يصنع؟ قال: يدخل إصبعه في فيه، قال: يدخل إصبعه في فيه. وهذا إسناد ضعيف، هذا الحديث الطبراني فيه ضعف. ورواه أيضا بإسناد في عيسى بن عبد الله عيسى بن عبد الله الأنصاري، وهو أيضا ضعيف. قال: لا يروى إلا بهذا الإسناد. إذا فهو حديث ضعيف لم يصح. قال الحافظ: وعيسى ضعف ابن حبان، وذكر له ابن عدي هذا الحديث من مناكيره، ذكر هذا الحديث من مناكيره أن الإنسان قال يضع أو يدخل إصبعه في فيه، وهذا ضعيف، هذا ضعيف. إذن استخدام الإصبع مكان السواك، يعني رجل نسي سواكه، ما عنده سواك ويريد أن يتسوك عند الوضوء أو عند الصلاة، يمسح بإصبعه. هذا مفاد الباب. الباب هذا لم يصح فيه إسناد، لم يصح فيه أحاديث. هذه أحاديث بأسر الاتجاهات في استخدام الإصبع كلها أحاديث ضعيفة، كلها أحاديث ضعيفة لم تصح. فالباب أحاديثه ضعيفة لكن استأنس بها، لا سيما وأنها في فضائل الأعمال. وقد قلنا بأن المسألة هنا أن الشريعة الغراء، وهذا من باب القياس ليس من باب الأثر، هنا من باب النظر، من باب القياس، بأن الشريعة الغراء يعني لا تفرق بين متماثلين، الشريعة الغراء لا تفرق بين متماثلين. لذلك نقول بأن كل شيء، بأن كل شيء يحدث به التطهر مطهرة للفم فهو سواك، كل ما يحدث به المطهرة للفم فهو سواك. هذا أصل في الباب على ذلك، ونحن نقول بأنه يصح أن يستخدم إصبعه مكان السواك، يصح أن يستخدم إصبعه مكان السواك، ولكن ليس بالأثر، الأثر ضعيف ويستأنس به، وهو من باب كما قلنا التأصيل العام والقياس. كل ما يكون مطهرة للفم فهو سواك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة الفم، فهو بين العلة في هذا الباب واستخدام السواك للمطهرة للفم، والثاني ومرضات للرب. الباب الثالث باب السواك للصائم، باب السواك للصائم. فعن عامر بن ربيعة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مال رحصي يتسوك وهو صائم، رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال حديث حسن. وهذا الحديث حقنا فيه ضعف، هذا الحديث فيه ضعف كما رواه أحمد في المسند وأبو داود والترمذي في السنن. عن عامر بن ربيعة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه أرضاه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. قال الحافظ بن حجر رواه أصحاب السنن وابن خزيمة وعلقه البخاري. وهو في يعني كل حديث جاءت بأنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يتسوك وهو صائم أحاديث ضعيفة، كل حديث جاءت بأنه لا يتسوك بعد الزواج أحاديث ضعيفة. والمسألة على التأصيل العام في قول سلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، وكل وضوء هيتخلله الصيام بعد الزوال، وكل صلاة أيضا في الحديث الثاني لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة أيضا سيمر عليه صلاة الخمس. قال الحافظ رواه أصحاب السنن وابن خزيمة وعلقه البخاري وفي عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف. وقال ابن خزيمة أنا أبرأ من عهدتي، لكن حسن الحديث أو حسن الحديث لغيره بعض العلماء. قال حافظ إنه إسناد حسن في هذا الباب، أنه كان يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، والإسناد الحق بأنه حديث ضعيف، الحق أنه حديث ضعيف. لكن في قول عامر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يحصي يتسوك وهو صائم، يبقى الإطلاق على إطلاق، ما عندنا تقييد بزوال أو غير زوال، يبقى الإطلاق على إطلاق، بأنه رأى ما لا يحصي من العدد بأن السنة كان يتسوق وصائم، وهذا كما قلنا ظاهر في أنه كان يتسوق قبل الزوال وبعد الزوال، لأنه قال ما لا يحصي، قال قبل الزوال وبعد الزوال، ولذلك الحديث يدل على استحباب السواك للصائم من غير تقييد بوقت دون وقت. وهذا الحديث أصل في الرد في قول الجمهور في الرد على الشافعية، فالشافعية يقولون بأنه، وطبعا هذه رواية عن أحمد أيضا، الشافعية والحنابلة يقولون بكراهية استخدام السواك بعد الزوال، يقولون بكراهية استخدام السواك بعد الزوال للصائم، الشافعي يقول بكراهية ذلك. وطبعا هو يقول بهذا ليس للأحاديث التي جاءت فيها ضعف في تحريم استخدام أو المنع من استخدام السواك يعني بعد الزوال، لكن الأصل أنهم يستخدمون ذلك في أن الشافعية يستدلون على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك، لخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك عند الله يوم القيامة. قالوا وهذا يكون بعد الزوال، وبالسواك يزول هذا الأثر، بالسواك يزول هذا الأثر. ما هو الأثر؟ هو أثر الخلوف، لأنه قال خلوف فم الصائم ورائحة الفم عند الصائم، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وهذا يكون كما قلنا بعد الزوال، وهو الذي حدا بالشافعية أن يتمسكوا به على القول بأن السواك بعد الزوال للصائم على الكراهة. وعندهم أيضا الأدلة العامة في إثبات أثر العبادة، إثبات أثر العبادة بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أوتي بالمنديل رده النبي صلى الله عليه وسلم لبقاء أثر العبادة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مسح الحصى من الوجه لا مرة حصاد أو سنتين، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك أيضا لإبقاء أثر العبادة. قالوا إذن إبقاء أثر العبادة، إذا إبقاء أثر العبادة هنا من السنة المستحبة، لذلك قالوا بنو يبقي خلوف فم الصائم لا سيما، وأن تعضيد ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. والحق بأن هذا كلام مردود ولم يصح، وعندنا الأحاديث التي جاءت بأن النساء كانت تتسوق قبل الزوال وبعده وبعد الزوال، والأحاديث التي جاءت بأنه لم يتسوق بعد الزوال أحاديث لم تصح. والقول بأن المستمسك عندهم بأثر العبادة يعني بقول سيدنا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من روح المسك، فنحن نتمسك بما يتمسكون به ونقول بما قالوا، ولكن نبين لهم بيانا شافيا كما قال الإمام الزهري بأن خلوف فم الصائم من المعدة، خلوف فم الصائم أصله نابعه نتيجته هو خلو المعدة من الطعام، خلو المعدة من الطعام. إذا تسوق أو لم يتسوق فالخلوف يكون موجودا. يبقى إذن المقدمة التي بنى عليها الشافعي قوله بأن السواك يزيل الخلوف مقدمة مردودة، مقدمة مردودة، والصحيح الراجح بأن الخلوف يبقى، ولأنه نابع يعني أصله خلو المعدة، أصله هو خلو المعدة، هذا الأصل أصله خلو المعدة من الطعام، فيكون المقدمة التي تقدم بها الحافظ الإمام الشافعي مردودة في هذا الباب، ويصح سنة هو استخدام السواك، لا سيما أن العام يبقى على عموم ما لم يأتي مخصص يخصصه، والمطلق يبقى على إطلاق ما لم يأتي مقيد يقيده. وقد جاءت الأحاديث أمرت أن قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وهذا عام كل سنة صلاة سيدخل فيها الزوال وبعد الزوال، كل وضوء سيدخل فيها الزوال وبعد الزوال، وهذا راجح في جواز استخدام السواك في الصائم، بل قل مستحب، بل قل مستحب، لأنه سينزل تحت الاستحباب في قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، خمس صلوات، وإذا بعد الزوال في العصر والمغرب فهو يتسوك عند الوضوء ويتسوك أيضا عند الصلاة. العزنة السلام يقول في القاعدة الكبرى وقد فصل الشافعي تحمل الصائم مشقة رائحة الخلوف على إزالته بالسواك مستدلا بأن ثوابه هو أطيب من ريح المسك، ولا يوافق الشافعي في ذلك إذ لا يلزم من ذكر الثواب أن يكون أفضل من غيره، ثواب العمل أن يكون أفضل من غيره، لأنه لا يلزم من ذكر الفضيلة حصول الرجحان بالأفضلية. ألا ترى أن الوتر عند الشافعي في قوله الجديد أفضل من ركعتي الفجر مع قوله عليه السلام ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها، وكم من عبادة قد أثنى الشرع عليها وذكر في فضيلتها وغيرها أفضل منها، يعني أقول نقر لك بالفضيلات تتكلم فيها واستعمال السواك أفضل منها، وهذا من باب تزاحم المصلحتين اللتين لا يمكن الجمع بينهما، فإن السواك نوع من الطهر المشروع لأجل رب سبحانه وتعالى، لأن مخاطبة العظماء مع طهارة الأفواه تعظيم لا شك فيه، ولأجله شرع السواك وليس في الخلوف تعظيم ولا إجلال، فكيف يقال إن فضل الخلوف تربو على تعظيم للجلال بتطيب الأفواه؟ طبعا هو نظر دقيق، لكن هو ما أراد الشافعي هذا، إلى أن قال والذي ذكره الشافعي رحمه الله تعالى تخصيص للعام بمجرد الاستدلال المذكور المعارض بما ذكرنا، وطبعا المعارض بما قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على متر أمرتهم بالسواك عند كل صلاة أو قال عند كل وضوء. ومن النظر كما قلنا أنه مطهر الفم ولا يلقي الفم على هذه الرائحة، لأنه إذا دخل في الصلاة وقرأ القرآن قابل عظيما، فلا بد أن يكون على أحسن هيئة وأطيب رائحة عند ذلك. والحافظ ابن حجر يقول استدلال أصحابنا الشافعية بحديث خلوف فم الصائم على كراهية الاستياك بعد الزوال لم يكن لمن يكون صائما في نظر، لكن في رواية الدرقطني عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه أنه قال بارك السواك إلى العصر، لك السواك يعني استخدم السواك، لك السواك إلى العصر، فإذا صليت فألقه، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا خلوف فم الصائم أطيب عند ريح المسك. وهذا حديث قال وقد عارضه حديث عامر بن ربيعة يعني حديث الباب، وقال في الباب حديث علي إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، فإنه ليس من صائم تبين شفتاه تيبس شفتاه بالعشي إلا كانت له نورا بين عينيه يوم القيامة، وهذا حديث لا يصح بحال الأحوال، هذا حديث لا يصح بحال الأحوال، كما قلنا بأن الحديث التي جاءت في صيامه بعد الزوال حديث ضعيفة، حديث جاءت بعدم صيامه بعد الزوال حديث ضعيفة. وقول أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه مع كونه لا يدل على المطلوب لا حجة فيه على أن فيه عمرو بن قيس وهو متروك، وكذلك حديث علي مع ضعفه لم يصرف فيه بالرفع. فالحق أنه يستحب السواك أول النهار وآخره هو مذهب الجمهور، وهذا الصحيح الراجح. الصحيح الراجح هو سنية استخدام السواك واستحباب استخدام السواك لا سيما إن كان صائما، لا سيما إن كان صائما، فهو مطهرة للفم ومرضاة للرب. السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. زي قال عن عائشة رضي الله عنها أرضاها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من خير خصال الصائم السواك، من خير خصال الصائم السواك. وهذا حديث قد رواه ابن ماجه، وتعلمون إذا انفرد ابن ماجه بحديث فلا بد أن تتأكد في غالب الظن أنه ضعيف. إذا انفرد ابن ماجه بحديث تأكد أو قارب الظن الظن غالب الظن أنه ضعيف، وهذا حديث ضعيف، حديث عن عائشة حديث ضعيف. قال البخاري وقال ابن عمر يستاك أول النهار وآخره، وهذه دلالة واضحة جدا على النقل عن ابن عمر عندما علقه بصيغة الجمع أن ابن عمر قال تسوك أول النهار وآخره. في التلخيص الإمام الحافظ قال ضعيف، رواه أبو نعيم من طريقين أخرين عنهما، رواه النسائي في الكنى والعقيري في وابن حبان في الضعفاء والبيهقي من طريق عاصم بن أنس يستاك الصائم أول النهار وآخره برطب السواك أو برطب السواك ويابسه، ورفعه لنا السلام. وفي إبراهيم البيطار الخوارزمي قال بيهقي انفرد به إبراهيم البيطار، وقال إبراهيم عبد الرحمن قال خوارز وهو منكر الحديث. قال ابن حبان لا يصح ولا أصل له. قلت لكم كل الأحاديث التي جاءت في التسوق بعد الزوال والتسوق وعدم التسوق بعد الزوال كلها ضعيفة، كلها ضعيفة. قال حافظ قلت له شاهدا له شاهد من حديث معاذ رواه الطبراني في الكبير، قال أحمد بن منيع في مسنده حدثنا الهيثم بن خارجة حدثنا يحيى بن حمزة عن النعمان ابن المنذر عن عطاء وطاووس عن ابن عباس أن النسلم تسوك وهو صائم، أن ابن عباس قال أن النسلم تسوك وهو صائم. والحديث يدل على أن التسوك من خير خصال الصائم من غير فرق بين قبل الزوال وبعد الزوال. طبعا الحديث يبقى على عموم حديث عائشة، لكن الحق بأن الحديث ضعيف لا يصح ولا يستقيم مع يعني مع الحديث الضعيفة أن تترتب عليها الأحكام. وعندنا الحديث الصحيحة بأن النسلم عمم وقال عليكم السواك كأنه قال والسواك مطرات الفم مرضاة للرب، وقال لولا أن أشق على أمتي لعملتهم بالسواك عند كل صلاة. هنا الحديث يتمثل به الإمام الشافعي وهو في قوله صلى الله عليه وسلم لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وهذا الحديث متفق عليه يعني رواه البخاري ومسلم، وله طرق ألفاظ كثيرة، رواه مسلم من حديث أبي سعيد والبزار من حديث علي وابن حبان من حديث الحافظ الأشعري وأحمد من حديث ابن مسعود والحسن بن سفيان من حديث جابر. قول النبي صلى الله عليه وسلم لخلوف فم الصائم والرائحة تكون في فم الصائم، قال لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك جزاء وفاقا وأجرا تباقا. وأن من يعني شدد على نفسه وقال قل ما تصبر وصبر ويعني أمسك لله جل في علاه، فإن الله يعني عندما ترى أنه لو هو اشتم رائحة صائم تراه ينقبض بعض الشيء، فكافأه الله جل في علاه بهذه الرائحة يوم القيامة بأنها أطيب عند الله من ريح المسك. لما أن فيها عبادة الله جل في علاه، فيها طاعة الله جل في علاه، والصيام من أحب الطاعات لله جل في علاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصيام لا عد له، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. يبقى لنا الكلام عن الفوائد المستنبطة، وقد انتهينا من باب كلية بفضل من ربنا ونعمة، نسأل الله أن يديم علينا وعليكم الخير فيها. الفوائد المستنبطة: فضل السواك من قولي رأيك نفسنا ما يستاك ما لا يحصى وهو يستاك. من الفوائد المستنبطة أيضا فضل السواك في الصوم، فضل السواك في الصوم خير خصال الصائم السواك، خير خصال الصائم السواك، خير خصال الصائم السواك. هو حديث ضعيف لكن استأنس به. الفائدة الثالثة والأخيرة، الجزاء من جنس العمل. لما كان هذا الخلوف جعل الله أطيب مريح المسك، الجزاء من جنس العمل. بهذا نكون انتهينا من هذا الباب، باب نهي الأثار التسوق بالصيام. نسأل الله أن ينفع به.